أسباب السلامة من الفتن لفضيلة الشيخ الدكتور سعيد ابن علي ابن وهف القحطاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. ما بعد، أشكر الله تعالى أن يسر الوصول إلى هذا المكان، وأشكر الإخوان على حرصهم على هذه العناوين المباركة التي أسأل الله تعالى أن يوفقهم للأجر العظيم الذي بيَّنه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: من دلَّ على خيرٍ فله مثل أجر فاعله. ولا شك أن مثل هذه المجالس يحصل الإنسان على الثواب العظيم الذي بيَّنه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذا الثواب أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري حينما بيَّن الله تعالى عن الملائكة الذين يلتمسون حلق الذكر بيَّنهم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يسأل الله تعالى وهو أعلم، يسأل الملائكة عن أحوالهم فيبينون بأنهم أتوا يذكرون الله تعالى ويكبرونه ويهللونه ويريدون الجنة ويعوذون به من النار. وفي آخر الحديث يقول الله تعالى: أشهدكم بأني قد غفرت له. فيقول بعض الملائكة: يا ربي، فيهم فلان ليس منهم، فيهم فلان ليس منهم، وإنما جاء لحاجة. فقال الله تعالى: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وهذا يدل على فضل الله تعالى، ويدل والله أعلم على أن النية مطلوبة في كل عمل، ولا يقبل العمل إلا بنية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، إلا حضور حلقات العلم. فالله تعالى أعلم بأن هذا الحديث يخصص النصوص الأخرى، وأن من حضر حلقات العلم ودروس العلم حتى ولو لم يرد الاستفادة، وإنما أراد شخصاً أو أراد حاجة ينتظر ليحصل عليها، فالله تعالى يقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وهذا والله فضل عظيم وثواب كبير. أما موضوع المحاضرة في هذه الليلة كما سمعتم فهي أسباب السلامة من الفتن. يسمع الناس كثيرا الفتن. ما هي الفتن؟ فتنة، قد تكون الفتنة مطلوبة ويحبها الناس ويرغبون فيها، وقد تكون الفتنة هي ضلالة ويهرب منها الناس. ولهذا بين ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا استعاذ أحدكم فليستعذ بالله من مضلات الفتن، فإنما منا إلا وقد اشتمل على فتنة، كما قال الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فالفتن على أنواع، ولا بد للإنسان أن يفرق بين هذه المعاني. فالفتنة مأخوذة من الفتن، وهو إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته، هذا باللغة. أما المعاني فقد وردت في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 20 معنى للفتنة. من هذه المعاني الاختبار بالخير والشر بمنزلة الكير يخرج خبث الحديد. ولهذا قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالاختبار بالخير والشر هذا يقال له فتنة، يختبر الإنسان بالخير والشر، هل يقوم بالواجبات، هل يشكر الله تعالى على النعم، هل يصبر إذا أصابته الضراء وإذا أصابه الفقر والمرض. هذا اختبار على الخير أو بالخير والشر، ليظهر إيمان العبد صادقا أم غير ذلك. ولهذا قال الله تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فتنة يعني اختبار، هل تقومون بالواجب، هل تربونهم على طاعة الله، هل تمتثلون أمر الله تعالى فيهم. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذا اختبار، كون الإنسان يختبر بالأموال والأولاد وغير ذلك، هذا اختبار ليكون من الفائزين وليكون من القائمين بالواجب أو غيره. وكذلك من المعاني الشك في الخبر الذي لا يقبل فيه الشك: ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. إذن هذا قد يقال أن هذا من المعاني. ومن المعاني كذلك الفتنة قتل المؤمنين وتعذيبهم وتشريدهم، هذا من معاني الفتن كذلك. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فالذي يفتن المؤمنين ويعذب المؤمنين ويبتلي المؤمنين توعده الله تعالى بعذاب جهنم، وتوعده الله تعالى بالإحراق فيها، لأنه فتن المؤمنين عذبهم وشدد عليهم وظلمهم ولم يعدل فيهم إذا كان واليا. إذن هذه من معاني الفتن، وهذا يدخل في معنى هذه المحاضرة. فإن معنى السلامة، أسباب السلامة من الفتن، أي الفتن المضلة التي تضل الإنسان وتوقعه في الإثم وتوقعه في العذاب في الدنيا أو في الآخرة. كذلك من المعاني التعرض للشر والوقوع فيه. ومنهم من يقول: ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إذن هذا من المعاني للفتن، أنها من يعني يقع في الشرور ويتعرض للبلايا والمعاصي. تزيير المعاصي في قلوب الناس، هذا كما قال الله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. إذن لا يغوينكم ويزين لكم الأعمال التي تغضب الله تعالى. كذلك الصد عن دين الله، صد عن دين الله وتعذيب المؤمنين والوقوف أمام أمور الدين، هذا يقال له من هذا من الفتن المضلة، كما قال الله تعالى: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. كذلك العذاب، كما قال الله تعالى: إن ربك للذين هاجروا ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. لأن هذا من معاني الفتنة التي ينبغي للمسلم أن يعنى بها حتى يعلم معنى الفتنة، لأن المعاني كثيرة قد وردت في القرآن الكريم في أكثر من هذا. ومنها كذلك العقاب والعذاب، هذا فتنة، كما قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. هذا من معاني الفتن. كذلك الشر والبلاء: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. السبب للصد عن دين الإسلام، سبب للصد عن دين الإسلام يقال له فتنة، كما قال الله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي لا تجعلنا سببا للصد عن دين الله وعن دين الإسلام لما يظهر منا من الأمور التي تبعدهم عن دين الإسلام. وكما قال تبارك وتعالى في السبب للكفر: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وكذلك حصول المكروه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. كذلك من المعاني التي ينبغي للمسلم أن يعلمها الردة عن الإسلام: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا فتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا قليلا. وغير ذلك من المعاني عدم الهداية، إذا لم يوفق للهداية ولم تحصل له الهداية هذا ضلال وهذه فتنة، نسأل الله تبارك وتعالى العافية. قال الله تعالى: ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. إذا أراد الله فتنته، نسأل الله العافية، وعدم هدايته لا يهديه أحد من الناس. وغير ذلك من المعاني التي في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهناك أسباب تجعل الإنسان يقع في الفتن قبل الوقوع أو قبل العلاج للأسباب أو أسباب المخرجة، الأسباب المخرج من الفتن أو السلامة من الفتن. هناك أسباب توقع الناس في الفتنة، توقع الناس في الفتنة. من هذه الأسباب الإعراض عن دين الله تعالى، كما قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن هذا من أسباب الضلال ومن أسباب الوقوع في الفتن المضلة، كذلك نقض الميثاق مع الله أو مع الناس، هذا من أسباب الوقوع في الفتن المضلة، كما قال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. إذن هذا من أسباب الوقوع في الفتن نقض العهد مع الله أو مع الناس، كما قال الله تعالى في ذلك: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من أسباب الوقوع في الفتن المضلة، كما قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إذن هذا من أسباب الوقوع في الفتن. من أسباب الوقوع في الفتن كذلك الغفلة عن دين الله والوقوع في المعاصي والضلالات، ولهذا قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن هذا من أسباب الوقوع في الفتن المضلة، أن الناس إذا فسدوا أفسدوا في الأرض، فهذا يعني من الفتن، ولكن فيه حكمة ليعلموا أن الله على كل شيء قدير وليرجعوا إلى ربهم تبارك وتعالى كما قال في آخر الآية. كذلك الإعجاب بحضارة الكفار، يعني يعجب بحضارة الكفرة والمشركين والملحدين وينسى ما أعد الله تعالى للمؤمنين على إيمانهم وعلى أعمالهم، وربما يحتقر أعمال المسلمين، وربما ينسب الأخلاق الحميدة للكافرين في بيعهم وشرائهم، وينسب الأخلاق الذميمة للمؤمنين، والعياذ بالله تعالى. فهذا من الفتن المضلة التي قال الله تبارك وتعالى في ذلك أو في معنى ذلك، يبين سبحانه وتعالى أن ما كان أو ما عليه الكفار لا ينبغي للمسلم أن يقتدي بهم، كما قال الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على الآخرة هم غافلون. إذن يعلمون حتى أخلاقهم وحتى معاملاتهم هي من أجل الدنيا، من أجل أن يفوزوا بالأرباح ومن أجل أن يحصلوا على الأموال. إذن هذا من الأسباب التي توقع في الفتن والعياذ بالله تعالى. عدم الإخلاص لله تعالى في الحب أو الولاء والبراء، الولاء والبراء ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، فينبغي للمؤمن أن يكون ولي لله تعالى ومن أولياء المؤمنين كذلك، يحب لله ويبغض لله ويمنع لله ويعطي لله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. إذن هذا يدل على الولاء والبراء، والولاء والبراء هو أوثق عرى الإيمان. أما كون الإنسان يحب الكافرين ويحب أعداء الدين ولا يحب المؤمنين ولا المسلمين، فهذا يدل على نقص إيمانه أو يدل على فقده إذا أوغل فيه ووقع فيه، يعني إذا كره المسلمين وأعمال المسلمين وأحب الكافرين والعياذ بالله، كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. سكوت العلماء وأهل الخير وأهل الصلاح عن الإنكار وعن البيان للناس ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، هذا من أسباب الوقوع في المضلات الفتن، ولهذا بيّن الله تعالى ذلك: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيّناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نسأل الله العفو والعافية. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى له أربع مراتب. المرتبة الأولى أن يزول المنكر جملة وتفصيلا، يعني عنده يقين أو غالب ظنه أن المنكر يزول كله، هذا يجب الأمر ويجب النهي فيه، ينهى عن المنكر إذا حصل وتيقن ذلك أو غلب على ظنه. الدرجة الثانية أن يقل المنكر، إذا عنده يقين بأن المنكر يقل إذن هذا يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إذا قل هذا الشر. الدرجة الثالثة أن يستوي الطرفان، يعني إذا أنكر المنكر يخلفه مثله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى ولم يجزم بذلك بشيء، ما دام عندك يقين بأنك إذا أنكرت هذا المنكر يخلفه مثله في الدرجة وفي الشر، إذن هذا لا توقف ابن القيم رحمه الله تعالى عن الفتوى في هذه المسألة. الدرجة الرابعة أن ينكر المنكر، أن ينكر المنكر ويخلفه أنكر منه، يخلفه شر منه. فقال ابن القيم رحمه الله تعالى، لا يجوز له أن ينكر هذا المنكر، إذا علمت بأنك إذا أنكرت هذا المنكر خلفه شر منه. مثل بعض الناس، بعض العلماء، إذا رأى مجموعة من الشباب الفاسقين أمام أبواب مدارس البنات أو قريبا من النساء، فإذا أنكر عليهم دخلوا داخل المدرسة أو اقتربوا من الشر، إذن هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسبب الوقوع في أنكر منه. أو إذا علم بأن بعض الناس لو قيل له ابتعد عن أذى المسلمين وعن الوقوع في أعراضهم وعن يعني الوقوع في جراحاتهم، فيعلم بأنه إذا قيل له ذلك عاند وقتل، إذن لا ينهى عن المنكر في هذه الحالة. إذن الإنسان لو عرف هذه الدرجات، خاصة طلاب العلم، لا استيقن. وهذا الذي يحصل لبعض العلماء رحمهم الله تعالى، سواء كانوا من السابقين أو من اللاحقين، إذا رأيت منكرا ولم ينكره عالم من العلماء فاحمله على هذا، احمله على أنه لو أنكر هذا المنكر ربما يقع الناس في شر منه، ولكن هذا لا يعرفه إلا العلماء. كما ذكر عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أن التتار كانوا يشربون الخمور حينما غزوا المسلمين وقتلوا المسلمين، يشربون الخمور، فنهى عن نهيهم عن هذا، قالوا اتركوه، لأنهم إذا انتبهوا وتركوا الخمور قتلوا المسلمين، دعوهم يقعون في منكر أنكر من هذا. الخلاصة أن هذا، معرفة هذه الدرجات من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها ويستفيد منها. كذلك من الأمور التي توقع الناس في الفتن تلبيس الحق بالباطل من بعض المجرمين ومن بعض العلمانيين ومن بعض الحداثيين ومن بعض الفسقة، كذلك طول الأمل في المعاصي. ومن ذلك نجد أن كثيرا من الناس أو بعض الناس ربما يستصعب ترك المعاصي ويقع فيها ويستصغرها. كذلك من هذه الأمور التذبذب التي توقع في الفتن، يتذبذب مرة مستقيما على طاعة الله والأخرى مقصر والثانية يقع في المنكرات والبلايا، هذا من أسباب الوقوع في الفتن المضلة، نسأل الله تعالى السلامة. نسيان ذكر الله تعالى، هذا يسبب الوقوع في الفتن، كما قال الله تعالى، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر الذين كفروا. إذن هذا يدل على أن الوقوع في هذه الأمور يوقعه في الفتن والمعاصي. كذلك أنواع المعاصي واستصغارها يوقع في الفتن، نسأل الله العافية، المضلة. ولهذا قال بعض السلف إذا بينا كان الصحابة يرون أن المعصية على رؤوسهم كالجبال العظيمة، والفاسق يرى المعصية كأنها ذباب على أنفه، قال بهكذا، هذا من أسباب الوقوع في الفتن. أما من أسباب أو أسباب السلامة من هذه الفتن فهي كثيرة، وقد اختصرتها تقريبا في 6 أنواع فقط، وهناك أكثر منها لكن هذا الاختصار، 6 أنواع إذا عمل بها الإنسان نجا من مضلات الفتن بإذن الله تعالى. الأمر الأول الاعتصام بكتاب الله تعالى، وهو التمسك والاستمساك به والعمل به، كما قال الله تعالى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن الاعتصام بحبل الله التمسك بالقرآن والعمل بالقرآن، وهو حبل الله المتين، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء، إذا حصل الخلاف بين الناس على مسألة من المسائل أو على حكم من الأحكام أو على غير ذلك، لا يختلفون ويكثرون الجدال، يرجعون إلى كتاب الله تعالى، كما قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن لو تنازع الناس، لو قدر الله تعالى أن الخلاف بين الناس والمشاقة بين الناس وما يحصل بين الناس سواء كان في القتال أو في الولاية أو في أي شيء من الأمور أو في القضاء أو في الأحكام أو في أي شيء، يرجع القول بينه وبينكم الكتاب، نرجع إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا من أعظم العلاج للفتن المضلة بين الناس. ولهذا لو قدر الله تعالى أن ما يحصل بين الناس في هذه الأقطار التي تسمعونها كثيرا، لو أنهم رجعوا إلى كتاب الله تعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وتحاكموا في ذلك لابتعدوا عن جميع هذه المعاصي. بل ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أسباب هذه الفتن والمخرج منها بقوله عليه الصلاة والسلام: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله شرهم بينهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فما يحصل بين الناس هذا يرجع إلى التقصير في الحكم بكتاب الله وبسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولذا قال الله تعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. إذن هذا يدل على أن من تمسك بكتاب الله تعالى فله النجاة من هذه الفتن المضلة، وهو مما ينجي، بل هو السبب الأعظم، السبب الأعظم التي ترجع جميع الأسباب إليه. ولهذا أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام، أوصى بكتاب الله تعالى، قال: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، هو حبل الله المتين، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. الحديث رواه مسلم. هذه وصية من النبي عليه الصلاة والسلام. فالقرآن يأمر بالاجتماع وينهى عن الفرقة. الأمر الثاني من أسباب السلامة من الفتن العمل بالسنة والاعتصام بها. أمر الله تعالى بالأخذ بها، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. جميع الأوامر التي أمر بها الله تعالى، أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وجميع النواهي التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام هي في القرآن الكريم. ما قال شيئاً عليه الصلاة والسلام إلا في كتاب الله. كل عمل نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فهو بالقرآن في هذه الآية. لا تنسى هذه الآية: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وهذا ينطبق والله أعلم على كل مسألة من مسائل الدين، بحيث لو قيل عليك الدليل من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي بالدليل من القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه، هذا من كلام الله، ويأتي بالدليل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالله تعالى قد أمر بها. وهذا من الأمور المنجية من الفتن، فالله تعالى قد أمر بذلك. كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة البال. وقال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول عليه الصلاة والسلام ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. إذن هذا من الأمور التي تنجي الناس من الفتن، من مضلات الفتن، أن يلتزموا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن هذا الفتنة هي بترك أمر النبي عليه الصلاة والسلام وبالوقوع في نهيه عليه الصلاة والسلام. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل ربحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. اللهم صل وسلم عليه. لا تظنن بأن من خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام ورأيته يتمتع بالصحة والعافية والأموال والجاه بأنه يستمر على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوات الله وسلامه عليه: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قد يبقى 40 سنة 50 سنة على الظلم والعدوان والطغيان، ثم بعد ذلك أي شيء يأتيه الذل والصغار، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. تشبه بالكفار، تشبه بأعداء الدين، أو تشبه بالمسلمين، أو اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، يحشر معهم. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب يوم القيامة. وجاء رجل وقال: يا رسول الله، فإن أحب الكافرين حشر معهم، وإن حشر أحب المؤمنين والنبي عليه الصلاة والسلام حشر معه. قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعلم الساعة عليه الصلاة والسلام. فقال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. فقال أنس: ما فرحنا يومئذ بشيء فرحنا بهذا الحديث، فإني أحب الله وأحب رسوله عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر، وإني أرجو الله أن يحشرني معهم ولو لم أعمل بأعمالهم. إذن فمن تشبه بقوم فهو منهم، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقال عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أن من نجا من الفتن من تمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وأمره نجا. قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ما يريد الجنة، كلهم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، في الحديث الآخر. وقال عليه الصلاة والسلام في النهي عن ترك السنة عليه الصلاة والسلام: لألفين، يعني لأجدن، انتبهوا، لأجد أحدا، لألفين أحدكم متكئا على أريكته، أو على أريكة، أي على سرير، على سرير، يقول: يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، كتاب الله، هذا القرآن، فما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ثم قال: ألا وإني، يعني هذا رد عليه، رد على من يقول: أنا لا أعمل إلا بالقرآن. قال: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إنه مثل القرآن أو أعظم. يعني الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، ثم قول النبي عليه الصلاة والسلام، قول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الأمر الثالث من الأسباب التي تسلم الناس من الوقوع في مضلات الفتن الأخذ بعلاج النبي صلوات الله وسلامه عليه للفتن المضلة، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان يوما في أصحابه، صلى بهم يوما ثم أقبل عليهم عليه الصلاة والسلام فوعظهم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون عليه الصلاة والسلام، فقالوا يا رسول الله، قال بعضهم يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله، تقوى الله وهي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتترك معصية الله على نور من الله، تخشى عقاب الله وهي أن تجعل بينك وبين عقاب الله وقاية، تقيك من غضبه، تقيك من انتقامه، تقيك من عذابه في الدنيا والآخرة. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أي السمع لولاة الأمر، كما قال الله تعالى ويا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لكن في طاعة الله. ولهذا ذكر بعض العلماء أن قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة الله تعالى مطلقة يجب أن تنفذ على أي وجه، وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام مطلقة، أما طاعة ولاة الأمر فهي في طاعة الله ما لم يأمروا بمعصية، فقال وأولي الأمر منكم أطيعوهم في طاعة الله تعالى ولا تعصوهم فيما أمروا به من طاعة الله تعالى، لو أمرك أن لا تصلي أو لا تصوم أو أمرك أن تقتل المسلمين بغير حق وبالعدوان والظلم فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني عليه الصلاة والسلام. إذن هذا في طاعة الله، لأن طاعة ولاة الأمر يحصل بها الخيرات أو تحصل بها الخيرات الكثيرة، وهي من منهج أهل السنة والجماعة، يحصل بها حقن الدماء وإيقاف الفتن وحماية الدين وحماية الأعراض وحماية ممتلكات المسلمين وغير ذلك. ولهذا قال البربهاري رحمه الله تعالى إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم بأنه من أهل السنة، أو كما قال وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم بأنه من أهل البدعة، أو كما قال رحمه الله تعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لو كان لي دعوة أو لو أعلم بأن الله يجيب لي دعوة لا صرفتها لولي الأمر. لماذا؟ لما يجعل الله تعالى على يديه من إصلاح العباد والبلاد إذا صلح صلحت الرعية، لأن الناس أتبع كالأغنام، بعض الناس كالأغنام السارحة يتبعون الراعي، فإذا كان الراعي مستقيما على طاعة الله فالناس معه. ولهذا قال لو علمت بأن دعوة مستجابة لي لصرفتها لولي الأمر، أو كما قال رحمه الله تعالى. وهذا يدل على أن من أسباب السلامة من الفتن طاعة ولي الأمر بطاعة الله. قال وإن كان عبدا حبشيا، لو كان هذا كان عبدا حبشيا في أصله لكنه الآن أصبح وليا لأمر المسلمين يحكمهم بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام وجبت طاعته وإن كان أصله عبدا يباع ويشترى من الحبشة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك. قال وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فإنه من يعش منكم بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. إذن يرى اختلافا كثيرا، قال فعليكم بسنتي، إذن أمر بسنته عليه الصلاة والسلام ونهى عن تركها، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومن هذه الأمور التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إذن هذا
من العلاج أن يتعوذ الإنسان من الفتن، من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقال عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان وينقص العمل، وفي رواية: وينقص العلم ويلقى الشح وتكثر الفتن. هذا يبينه الفتن، وكذلك الهرج، يكثر الهرج، القتل بين الناس، هذه من علامات الساعة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. وبيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: أصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وكذلك عليه الصلاة والسلام بيّن بأن من الأمور التي تعالج بها الفتن وتكون من أسباب السلامة من الفتن العبادة، المبادرة بالعبادة لله والطاعة لله قبل حصول الفتن. ولهذا قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالمبادرة بالقيام بالطاعات والابتعاد عن المحرمات قبل أن يأتي هذا الوقت الذي يبيع كثير من الناس دينه بدنياه، نسأل الله العفو والعافية. وبين أن من أسباب السلامة من الفتن عدم المشاركة في الفتن، لا تشارك فيها بمالك ولا بلسانك ولا بأعمالك إذا لم يظهر لك وجه الحق. أما إذا ظهر وجه الحق فالمؤمن مع الحق بالدليل من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم. هذا يدل على أنه بعيد، القاعد خير من القائم، لأن القائم قريب منها. قال: والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. هذا يدل على الابتعاد عنها وعدم الوقوع فيها وعدم المشاركة في الفتن المضلة. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أحوال الناس أثناء حصول الفتن، فكلما ابتعد الإنسان عن الفتن كان سليما وكان بعيدا عن الفتن كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على العلاج والوقاية من الفتن حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال: فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، يعني بعد هذا الخير الذي جاء على النبي عند النبي عليه الصلاة والسلام من الله هو، قال: بعده شر. قال رضي الله عنه: قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، وفيه دخن، فيه دخن، هذا الخير الذي بعد هذا الشر فيه دخن. قال: قلت: وما دخنه؟ ما هذا الدخن؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، اللهم صلي وسلم عليه. قال: قلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. هؤلاء الذين يدعون إلى العلمانية ويدعون إلى الفساد ويدعون إلى الاختلاط ويدعون إلى التبرج ويدعون إلى الخمور ويدعون إلى العهر ويدعون إلى العري ويدعون إلى الحكم بغير ما أنزل الله، هم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم من الناس قذفوه فيها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة قال هذا الرجل حذيفة رضي الله عنه حينما سأله قال: من أجابهم إلي قذفوه فيها؟ قال: يا رسول الله، صفهم لنا، من هم؟ قال: قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. إذن هؤلاء، قال، من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ إن أدركت هذا ما ترى؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني اجعل نفسك مع جماعة المسلمين وإمام المسلمين على الحق. قلت: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ما ترك سؤالا رضي الله عنه إلا سأله عن الشرع، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث التمسك به والتدبر لما فيه يدل على أن من تمسك به فإنه يكون قد أتى بسبب عظيم من أسباب السلامة من الوقوع في الفتن. وبين النبي عليه الصلاة والسلام قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: هم من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن من كان مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، إذن هذا هو الناجي من الوقوع في الفتن. الأمة الإسلامية التي تدعي الإسلام وليست أمة الإجابة وإنما أمة الدعوة، وليست أمة الدعوة وإنما أمة الإجابة، كل من يدعي الإسلام ويقول أنا مسلم يقتسمون إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. هم من قال النبي عليه الصلاة والسلام وحددهم، وكل من الناس يقول أنا من أهل السنة، يعني بدون تحديد، فرق مختلفة، حتى الرافض يقول من أهل السنة، وفلان يقول من أهل السنة، أنا من أهل السنة. إذن ما الضابط لأهل السنة؟ إن كنت صادقا ضبطه النبي عليه الصلاة والسلام وحدده وقال: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن من كان مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فهو من أهل السنة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى. الأمر الرابع: الالتفاف حول العلماء الراسخين بالعلم العالمين بالله تعالى. إذن هذا من الأسباب المنجية من الفتن، كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن حصل بين الناس بعض المخالفات أو بعض الأمور أو الدعوة إلى مظاهرات أو الدعوة إلى فساد أو الدعوة إلى قتال، يسألون أهل العلم العالمين بالله بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قد قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن هذا يدل على أن من أسباب السلامة من الوقوع في الفتن سؤال أهل العلم العالمين بكتاب الله وبسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الخامس من الأسباب التي تعين على السلامة من الفتن التضرع إلى الله تعالى والدعاء له سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو الله بدعوة إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها، وإما أن تؤخر له إلى يوم القيامة. هذا يدل على أن الدعاء يعني من أعظم الأمور السلامة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن عليه الصلاة والسلام. الأمر السادس والأخير في هذه الكلمة: المراقبة لله في السر والعلن. إذا أراد الإنسان أن يعلم يعمل عملا فعليه أن ينظر: هل هذا العمل يرضي الله؟ هل هذا العمل يقربه من الله؟ هل هذا العمل يرفع منزلته عند الله؟ هل هذا العمل يزيد في حسناته؟ هل هذا العمل يجعله سعيدا في الدنيا والآخرة؟ أم هذا العمل شر له في الدنيا والآخرة وأسباب الضلال له ولغيره؟ فلا بد من المراقبة لله تعالى، فإذا راقب الله وطمع فيما عند الله تعالى سلم من هذا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزى الله شيخنا على ما قدم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته وأن يرفع قدره في الدنيا والآخرة. ونستأذن شيخنا في استعراض بعض الأسئلة. هذا سائل يقول: يأتي مندوب البنك إلى العميل ويوقع على عقد بيع السلعة، ثم يوقع على توكيل شركة توريدات لتبيع السلعة، وبعد أيام يضع البنك المبلغ في حسابه دون أن يرى أو يستلم السلعة، فهل هذا التورق جائز؟
الله يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا، نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع السلعة حتى يحوز التجار إلى رحالهم. إذا اشتريت لك سلعة، هذا بالمشاهدة، اشتريت سلعة سيارة في معرض هذا بذلك، ثم أردت أن تبيع هذه السيارة في مكانها، إذن هذا لا يجوز، لأنك لم تنقلها إلى رحالك أو تنقلها إلى مكان آخر، فلا بد أن تنقلها إلى مكان آخر. الأمر الثاني أنه لا يبيع ما ليس عنده. بعض الناس يكتب العقود وأني سنبيعك سيارة، ثم يمسكه ويأخذ عليه عربون كما يقولون، أولا يقبضه، فإذا أثبته ذهب يشتري السلعة. فهذا بيّن النبي صلوات الله وسلامه بقوله: لا تبع يا حكيم ابن حزام، لا تبع ما ليس عندك. فهذه الأمور التي تعملها البنوك بهذه الصورة لا تجوز، وفيها فتوى من هيئة كبار العلماء، والمسلم عليه أن يبتعد عن هذه الأمور التي أقل الأحوال في بعضها الشبهة. أما كونه يشتري، تورق الواضح، يشتري سيارة من بائع أو من بنك يعني لا يتعامل بالربا، حاضرة موجودة يشتريها إلى أجل، ثم يأخذ هذه السيارة ويبيعها في مكان آخر، فهو ما أخذ هذه السيارة إلا من أجل الورق، ولهذا قيل له تبيع التورق، فهذا لا بأس به، كون يشتري شيئا حاضرا. أما كون يشتري شيئا لا يملكه البائع، أو يشتري شيئا ولا ينقله إلى رحله، فهذه الأحاديث سمعتموها. ثم البنوك الربوية حتى ولو كانوا عندهم سيارات يبيعونها، أمامهم عندهم حوش في سيارات، في أغراض، في حديد، كل اشتري ويشتري منها وينقلها، لا بد من هذا أن تنقل هذه، يعني لا يعينهم على الباطل، ولهذا قال الله تعالى: وتعاون على البر والتقوى. نعم،
أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تسأل عن حكم البسملة عند الغسل وعند الوضوء.
يعني البسملة واجبة مع الذكر وتسقط مع النسيان، فتسمي إذا كانت تغتسل في مغتسل وليس فيه يعني كنيف تقضى فيه الحاجة، تسمي بصوتها بصوت مرتفع، وإذا كانت في كنيف أي تقضى فيه الحاجة فتسمي في نفسها إذا ذكرت، والمسلم كذلك يسمي في نفسه. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة يسأل ويقول: ما هي أعظم الفتن؟
أعظم الفتن فتن الدين، نسأل الله العفو والعافية، الفتنة في الدين. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لدي ولدان أصحاب احتياجات خاصة وعلتهم في النطق، هل يجوز لهم الصلاة على حالهم حتى لو كان نطقهم للآيات خطأ أم لا؟
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا لا تؤاخذنا أن نسي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. حتى لو كان أعجم لا يتكلم ولا يسمع، يكبر يرفع يده ويركع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أصبت منذ شهرين بمرض الكلى، فلما أتوضأ يخرج مني دم بعد الانتهاء منه، ماذا علي علما بأن هذا الدم يمنعني من الخروج إلى أداء الصلاة مع الجماعة، فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان هذا باستمرار لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا دخل وقت الصلاة، لهذا قال العلماء يعني من شروط الطهارة يعني دخول الوقت لمن حدثه دائما لفرضه، فإذا دخل الوقت تتوضأ وتتحفظ ولا يضرك ما خرج، إذا كان هذا من مثابة السلس أو استطلاق الريح يعني مستمر لا تستطيع أن تصرف فيه، فالحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تنتظر حتى يدخل وقت الصلاة ثم تتوضأ وتتحفظ حتى لا يعني تلوث الثياب والمسجد، وصلي مع المسلمين، وصلي من النوافل ما شئت إلى الفريضة الأخرى، إلا أن يأتي ناقض آخر، فإذا أتى ناقض آخر تتوضأ للناقض الآخر، أما هذا تصلي به الفرض والنوافل إلى الفرض الآخر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: علي قضاء من شهر رمضان ولا أستطيع القضاء لأن صحتي لا تسمح لي بذلك، فماذا أفعل؟ أفتوني مأجوري.
إذا كان قرر الطبيب بأن المسلم ثقة أن هذا المرض يعني لا يرجى برؤه وأنه مستمر معك، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تطعم عن كل يوم مسكينا إذا كنت لا يرجى برء المرض، أما إذا كان يرجى برؤه فينتظر حتى يشفى ثم يقضي الأيام. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تسأل وتقول: ما هو اللبس الشرعي في قصور الأفراح؟ لأن بعض النساء تكشف الظهر والصدر وقد ابتلين بلبس القصير، فهل من توجيه نحو ذلك؟
اللباس الشرعي للمرأة أن تتغطى إذا كانت أمام الرجال الأجانب ولا يبدو منها شيء إلا عينها، إذا كانت يعني تلبس النقاب العين فقط، أما إذا كانت تلبس يعني الغطاء الذي يسمونه الغطوة أو غير ذلك كما فعل الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الصحابيات. أما عورة المرأة أمام النساء وأمام الرجال الأجانب فذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنها ما تدعو الحاجة إليه والمهنة يعني العمل، فالرأس والكفان والقدمان، وإذا احتاجت إلى كشف الساعد أمام النساء ساعد أو القدم أو الساق التي إذا عملت يعني عوقها اللباس فلا بأس، أمام الرجال المحارم وأمام النساء. أما كونها تبدي صدرها أمام النساء وعنقها وساقيها وربما تلبس الضيق، فهذه تدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: صنفان من أهل النار لم أراهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مملات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. إذن كاسيات أي بالثياب لكنها عارية لأنها ضيقة، بعض النساء لا تستطيع أن تلبس الواسع، لا بد أن تلبس ضيقا حتى يبين عورتها من الأمام ومن الخلف، نسأل الله العفو والعافية، ويبين حجم العورة، هذه فتنة، هذا عذاب، هذا مرض، هذه كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. أو عارية كاسيات عارية لأنها شفافة تلبس الملابس الشفافة، أو كاسية عارية لأنها قصيرة عليها ثياب لكنها قصيرة، فهي كذلك. فعلى المرأة أن تتقي الله تعالى، لا يجوز إبداء شيء من جسد المرأة أمام الرجال المحارم والنساء إلا ما تدعو الحاجة إليك، الوجه والرأس والكفين أو الساعدين عند الحاجة والقدمين، أما أمام غير المحارم فلا يبدو منها شيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وقد وقع في هذا كثير ممن حتى ممن يدعون العلم ومن يدعون دراسة القرآن وتعليم القرآن، ربما بلغني أن بعض الناس تعلم القرآن ولكنها تأتي بلباس لا يعني يسترها، وبعض المديرات بعض المدرسات بلغني في بعض المناطق جزاه الله خيرا ورفع منزلتها تأمر المدرسات بالالتزام بالتستر، فجاء إليها مدرسة ونصحتها تلبس ضيقا قصيرا، مدرسة تعلم بنات المسلمين، يوم من الأيام وقفت عند الباب وقالت: والله لا تدخلين المدرسة ارجعي، فرجعت حتى لبست ثوبا فضفاضا واسعا طويلا. ثم فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين المدرسات وبين من أعطاهن الله تعالى الولاية كالمديرة أو المساعدة أو غير ذلك، أو صاحبة الحفل إذا كان هناك امرأة صالحة والحفل لأهلها والبيتها تقف على الباب أو يعلن بأنه لا يدخل امرأة متعرية أمامنا وإنما ترجع إلى بيتها، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ابتلي بعض الشباب بالتشبه بالكفار فيلبسون الملابس الرياضية التي عليها أسماء أرقام اللاعبين الكفرة، فهل من توجيه نحو ذلك أثابكم الله؟
ما عندي زيادة على كلام النبي عليه الصلاة والسلام حينما سمعتموه يقول: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. تشبه بالكفار وتشبه بأعداء الله والمشركين لا يجوز للمسلم أن يلبسه. ولهذا ذكر العلماء رحمه الله تعالى أن الإنسان له أن يلبس كل لباس، كل لون إلا الأصفر المعصفر، حتى الأحمر والأسود والأبيض، إلا الأصفر المعصفر وما فيه تشبه بالكفار أو المشركين أو بالنساء. إذن فلا يجوز لبس الملابس التي قد خصصت للكفار ومن أعمال الكفار، أو لباس فيه شهرة حتى لو كان يلبس في سابق الأزمان ثم يلبسه في هذا الوقت من أجل يعني إظهار الفخر وإظهار الشهرة بين الناس حتى يشير الناس إليه بالبنان. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من لبس لباس شهرة لم ينظر الله إليه يوم القيامة، نسأل الله العافية. فلا يلبس المسلم لباس الكفار المخصص للكفار. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن حكم لعبة البلوت، ما يسمى بالبلوت.
البلوت هذا اللي يسمونه الورق، يعني أفتى العلماء رحمهم الله تعالى منهم سماحة شيخنا بن باز أنه من لهو الحديث، وأنه لا يجوز على أي وجه من الوجوه حتى لو لم يحصل فيه يعني شيء، لكن من اللوازم التي لا بد منها فيه، وإلا يكون الإنسان راسبا ساقطا كما يقولون، الكذب والتدليس واللعن والسب والغضب، وربما يحصل يعني غضب بين الفريقين، وهذا إذن هذا لا يجوز كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن المحرم، هل يلمس الكعبة إذا كان عليها طيب؟
لا بأس أن يلبس الكعبة، هو ما هو ليس مسؤول، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يستلم الركن اليماني ويقبله عليه الصلاة والسلام ولا يضره ذلك. نعم. لكن لا يتمسح بها بحيث يأخذ بيده ويمسح جسده ويمسح إحرامه، يستلم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ويكفي. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف أكسب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف أكسب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
تكسب محبة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كيف تحصل على محبة النبي، كيف تحب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. تكسب محبة النبي، أي أنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام إذا اتبعته عليه الصلاة والسلام والتزمت بهديه صلوات الله وسلامه عليه، وأطعت الله تبارك وتعالى واقتديت به، كسبت محبة عليه الصلاة والسلام، يعني أنت تحبه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وتكسب محبة كذلك بالمعرفة الأحاديث التي وردت في ذلك، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، اللهم صلِّ وسلِّم عليه. فانظر إلى عملك، إذا أردت أن تحب النبي فلا تقدم عليه محبة أحد من الناس، أي تطيع أحد من الناس في معصية النبي. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده، يكون أحب من ابنك عليه الصلاة والسلام، بحيث إذا طلب ابنك شيئاً حرمه النبي عليه الصلاة والسلام أو نهى عنه، مثال ذلك لو قال ابنك: يا أبي أريد أن تشتري لي يعني ثوبا طويلا يغطي الكعبين، جزاك الله خيرا، يغطي الكعبين مسبل أو فيه صورة، هذا إن أطعته في ذلك وألح عليك، فهذا يدل على أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام ليست كاملة. ويقولت لا، يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: ما أسفل من الكعبين في النار يا ولدي، لا يجوز. هذا يدل على أنك تحب النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الاحتفاظ بصورة الميت، والمقصد من ذلك أني إذا نظرت إليه أتذكره وأدعو له؟
لا، ما يجوز هذا، هذا من الأمور المنهي عنها. صورة لا يحتفظ بها، إذا مات الله يغفر له وتدعو له، أما كونك تحتفظ بالصورة، الصورة من أجل الذكريات، يحصل فيها تعظيم، يحصل فيها أمور أخرى لا تحتفظ بها. إن كنت تحبه عليك أن تدعو له، وإن شاء الله تقابله إن شاء الله في جنات النعيم إن أطعت الله تعالى وكان من أهلها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم من سمع الغناء وهو مكره؟
الغناء وهو مكره لا حرج عليه إذا كان مكرها، لكن الإكراه له أحوال. إذا كان يجلس في مجلس من المجالس ويستمع الغناء بعض الناس وهو جالس، يستطيع أن يخرج؟ هذا ليس بمكره، هذا راضي أبدا يخرج من هذا المجلس. أما إذا كان مسجونا مربوطا على عمود، أو مسجون في غرفة من الغرف ويستمع إلى الغناء، يسمع الغناء، ها، هذا لا حرج عليه لأنه مكره. بعض الناس يقول مكره، أنا ركبت معه في السيارة لكني مكره أسمع غناء، لا، ليست مكرها، قل قف وانزل وتكون موفقا. أو ركب معك في السيارة ويريد يغني، لا، أو يأتي بغنية محرمة، لا. فعلك البكرة له أحوال، الإكراه أن يكون الإنسان مجبورا لا يستطيع أن يتخلص من هذا الإكراه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا أعلم أحد أصحابي يدخن، ولقد نصحته أكثر من مرة، فما الواجب علي في ذلك مع العلم أنه من المقربين إلي؟
عليك أن تستمر على نصيحته، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، تستمر على نصيحته وتدعو له. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: رجل عليه صيام نذر ونوى من الليل الصيام، واستيقظ من النوم وقد أذن المؤذن بحوالي 8 دقائق، فأكل وشرب واستأنف الصيام، هل صيامه صحيح؟
صيامه ليس بصحيح، لأنه صام بعد أفطر، لو بقي على نيته أنه بيت الصيام لكن أذن المؤذن فأمسك لكان صيامه صحيحا، لكنه مخالف للسنة لأنه لم يتساحر. لكن ما دام أكل بعد الأذان فعليه أن يقضي هذا اليوم. نعم. والأذان إذا كان الأذان بعد طلوع الفجر، المقيد إذا أذن المؤذن على حق، يعني بعد طلوع الفجر، أما إذا أذن المؤذن قبل الفجر فلا حرج في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة يقول: لقد تقاعس الناس في هذا الزمن عن حلق العلم وعن حضور مثل هذه المجالس، هل هذا يدل على آخر الزمان أم ماذا يدل عليه حفظكم الله ورعاه؟
نعم نعم، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يظهر الجهل ويقل العلم من علامات الساعة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين، فمن وفقه الله للفقه في الدين، هذا يدل دلالة واضحة أن الله أراد به خيرا، ومن تقاعس عن طلب العلم وعن الفقه في الدين هذا يدل على أن الله لم يرد به خيرا. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك مفهوم الحديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. مفهوم الحديث منطوقة، المنطوق هذا المنطوق، والمفهوم يدل على أن من لم يريد الله به خيرا لم يفقهه الدين. كان شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى يعني يشرح للناس: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، قال هذا منطوق الآية، قال ومفهومها يدل على أن من لم يتق الله لا يجعل الله له مخرجا ولا يرزقه من حيث لا يحتسب، فالآيات لها مفهوم ولها منطوق. نعم. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والتسديد والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل مني ومنكم جميع المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.